بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة. وقال حجاج: حدثنا حماد قال أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان ابن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله، أي موقوفا عليه من قوله، وأكثر الرواه عن ابن سيرين يروونه مرفوعا، أيوب وقتادة وهشام وحبيب بن الشهيد. وقال أصبغ: أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال: حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: من سمرة ابن جندب. هذا الباب في إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. وإنما قيده البخاري رحمه الله في العقيقة إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة لأنه ورد كذلك في الحديث: فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. والأذى المذكور هنا الذي أمر بإماطته عن الصبي، من السلف من فسره بحلق شعره، قال: والأذى هو شعره الذي يولد وهو عليه. وساق الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن سيرين قد أخرجه عنه الإمام أحمد قال: إن لم يكن الأذى حلق الرأس فلا أدري ما هو. وفي رواية أخرى عن ابن سيرين قال: لم أجد من يخبرني عن تفسير الأذى. قال الحافظ: وجزم الأصمعي بأنه حلق الرأس. وأخرج أبو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك، عن الحسن البصري، أنه فسر إماطة الأذى بحلق الرأس. وجاء في بعض الروايات صريحا عند الحاكم حديث عائشة: وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى. وهذا محتمل، محتمل أن الأذى الذي يماط عن الصبي هو حلق الرأس، وحلق الرأس مشروع في يوم السابع. ومن أهل العلم من قال: بل ذلك شامل لكل أذى. وهذا الذي استظهره الحافظ هنا، أن الأولى قال حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس. قال: ويؤيد أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب ويماط عنه أقذاره، أي من يكون على جسده، قد يكون على جسده أوساخ، قد يكون على جسده دماء، قد يكون على جسده غير ذلك أو على رأسه، فإذا لم يمط عنه الأذى ذلك الذي على جسده وعلى رأسه ربما تعفنت رائحته. قد يقول قائل: هل إماطة الأذى هذا يكون في يوم السابع الذي هو يوم العقيقة؟ الجواب: هذا ظاهر تبويب البخاري، إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، والحديث يحتمله، أهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، محتمل أنه في وقت واحد، أي يماط عنه الأذى حين يهراق عنه الدم. ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى جميعها دون إرادة الترتيب، فإن المولود يولد على جسده أذى، فإذا لم يمط عنه عقب ولادته تغيرت رائحته. لكن بعض الناس الآن يقول في الطب الحديث أن الأنسب للطفل ألا يغسل يوم يولد، ولذا تراهم يأخذون بعض الخرق أو المناديل المبللة يمسحونه مسحا ويؤخرونه أسبوعا ثم يغسلونه. ولعل في هذا إشارة إليه. أما تركه بدون مسحه ولو بشيء من المناديل فإنه يتغير رائحته ويتعفن، إذا لف في خرقته بعد ولادة مباشرة دون تنظيفه. ولذا ترى من حكمة الله البهيمة إذا ولدت مباشرة عقب الولادة تقوم تزيل ذلك الأذى عن مولودها بلسانها، تلحسه حتى تنظفه. فالأصل أنه يماط عنه الأذى حين يولد إلا إذا كان فيه ضرر، مع أن المعلوم عند الناس وفي أزمنة كثيرة مضت أنه يغسل يوم يولد وليس فيه ضرر عليه، فإن ثبت ضرر فيمسح بشيء من الخرق أو المناديل حتى يكون الوقت المناسب لغسله. ثم ذكر حديث سلمان بن عامر من طرق، وأشار إلى حديث سمرة، حديث سمرة بن جندب أخرجه أهل السنن والبخاري أشار إليه إشارة. حديث سمرة هو الحديث المشهور: كل مولود مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى ويسمى. قوله في حديث سلمان بن عامر: فأهريقوا عنه دما، يفيد فائدة وهي أنه لا يجزئ الشرك كالأضحية، شرك في بقرة أو شرك في ناقة، عن العقيقة، ولا بد من إراقة الدم عن المولود، أما إذا أشرك فلم يرق عنه وحده، بخلاف الأضحية فإنها تجزي في هذا. أيضا هذا الحديث: فأهريق عنه دما، وأيضا قوله مع الغلام عقيقة، استدل به بعضهم على إجزاء البقر والإبل في العقيقة، وهو قول أكثر العلماء، وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه فعله، عق عن ولد له بقعود. قالوا: لأن الحديث عام، مع الغلام عقيقة، وأيضا أهريق عنه دما، فمن ذبح عن مولود ولو من غير الغنم أجزاء. وذهب بعض العلماء إلى أن السنة الاقتصار على الغنم ولا يجزئ غيرها، ولا شك أن هذا أولى، أن يقتصر الإنسان على الغنم، لأنه هو الذي ورد النص عليه في الحديث عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، كذا ورد في أحاديث. وهذا اللفظ المطلق مع الغلام عقيقة أهريق عنه دما ورد مقيدا في أحاديث أخرى. ومن المعلوم عند أهل العلم أنه إذا ورد لفظان أحدهما مطلق والآخر مقيد واتحد فيهما السبب والحكم أنه يحمل المطلق على المقيد، فيكون هذا المطلق مع الغلام عقيقة أهريق عنه دما مقيدا بما ورد في أحاديث من ذكر الشاه. والجمهور الذين أجازوا غير الشاه من البقر والغنم قالوا هو كالأضحية، وقد اتفقت العقيقة والأضحية في أحكام كثيرة. أيضا قوله فأهريقوا عنه دما دليل على أن المخاطب بالعقيقة هو والده، ولم يخاطب بها الشخص نفسه، فالمخاطب بها والده هو الذي يريق عنه الدم. فإذا لم يفعل والده لم يرق عنه دما، وبلغ هذا الغلام وأراد أن يعق عن نفسه، فهل له أن يفعل ذلك؟ الجواب نعم، له أن يفعل ذلك ليفك نفسه من رهن الشيطان، وإن كانت ليس المخاطب بها المولود، إنما المخاطب بها والده. لكن لو فعل ذلك لفكاك نفسه من رهن الشيطان لئلا يظل مرتهن بتلك العقيقة فله أن يفعل ذلك، وقد ذهب إليه جماعات من أهل العلم أن له أن يفعل ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.